بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 32 بعد 100 من دروس تفسير جزء عام في ليلتنا هذه، ليلة الأربعاء الموافقة للأول من شهر جمادى الأولى لعام 42 و400 وألف. وما هي الفائدة التي أخذناها في الدرس الماضي؟ نعم. غريب الحديث، غريب. نعم، غريب الحديث، هذا تفسير الألفاظ. نعم، بارك الله فيك. أحسنت، بارك الله فيك. نكتب فائدة اليوم وهي بعنوان ذكر بعض وصايا شيخنا الوادعي رحمه الله في الإقبال على طلب العلم. من أول السطر قال شيخنا علامة اليمن أبو عبد الرحمن الوادعي رحمه الله تعالى: الذي أنصح به نفسي وكل أحد أن يشغل نفسه بالعلم، الذي أنصح به نفسي وكل أحد أن يشغل نفسه بالعلم. وهموم الدنيا ليس لها نهاية، وهموم الدنيا ليس لها نهاية. وإياكم أن تشتغلوا بمشاكل الحياة، فاصلة، لو اشتغلنا بها لما استطعنا أن نطلب علما. هذه من الكلمات النيرات لشيخنا الوادعي رحمه الله تعالى، وهي نصيحة في الإقبال على طلب العلم. يعني لا تبقى تفسر، لا تبقى شارد الذهن، لا تبقى مهموما من أين ومن أين ومن أين. الرزق بيد الله، رزق الدنيا بيد الله، وكثرة التفاكير كثرة التفكير في الشيء ليس له نهاية، ربما يبقى الإنسان الساعات الطوال وهو يفكر من أين سيأتي له رزق كذا، من أين سيتزوج، من أين إلى آخره. وخلي الأمور على الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا قد تكفل برزقك، فأقبل على شأنك، أقبل على طلب العلم، أقبل على مرضاة الله. والله جل وعلا من أقبل عليه كفاه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكان من نصائح شيخنا الوادع رحمه الله عدم يعني التشاغل مع الناس، لماذا قلت كذا، ولماذا تقول كذا، ولماذا تحذر مني، لماذا تحذر مني، لماذا لماذا. يقول دعوهم يا إخواننا ونحن نطلب علم. وهذه المقالات ستموت كما مات غيرها، هذه المقالات والأراجيف التي يبثها أعداء السنة ستموت، ويموت أصحابها، وتبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن يتكلم فيك شخص مثلا إنسان فارغ عاطل باطل كما يقال، وتذهب ليش تحذر مني، وليش تقول كذا، وليش تقول كذا، وتبقى في مهاترات مع هذا ومع هذا ومع هذا إلى آخره. ومن أقوال الشافعي قال: لو اشتغلت بشراء بصلة لنسيت مسألة. لو اشتغلت بشراء بصلة لنسيت مسألة، مع التنبيه أن الأمور التي لا بد منها ليس منها مفر، القيام على الأهل، القيام على الأهل بماذا بحاجتهم من رعاية وعناية وسعي في الرزق. لا يفهم من هذا الكلام أن الإنسان يبقى في المسجد 24 ساعة، لا، يعني ماذا يعني أطلب الرزق وأقبل على شأنك في طلب العلم بما تيسر. وكان شيخنا الأصابي رحمه الله يقول: لو حضر الإنسان بين المغرب والعشاء كل ليلة خير بركة. يعني من كان مبتلا بطلب الرزق، يعني ما عنده كفاية ولا عنده شخص يساعده حيث أنه يتفرغ لطلب العلم، فليسعى في طلب الرزق، فإن طلب الرزق عبادة، وليحاول أن يجعل له من الخير بين المغرب والعشاء أقل القليل، أضعف الإيمان كما يقال، بين المغرب والعشاء. ولو أن الإنسان بخل بهذا الوقت وصرفه في أمور الدنيا ما هو شيء، ربما لو كان صاحب موتور أو صاحب سيارة يفعل له ماذا شوطين هنا وهنا، وأنه أذن العشاء وهو جالس يبحث عن راكب، أو حصل له راكب ب100 ريال ب150، ولو أنه حضر الدرس وانتفع بكلمة أو كلمتين لكان خيرا له. وهذه الساعة يجعلها لله، يجعلها لله، يجعلها لغذاء قلبه، كما أن الجسم يحتاج إلى غذاء فالقلب يحتاج ماذا؟ إلى غذاء، وغذاؤه المعرفة والعلم، غذاء القلب المعرفة والعلم التي تجلب له الخشية وتعرفه بالله سبحانه وتعالى وبمراده وأحكامه وشرعه وحقوقه وحقوق عباده ونحو ذلك. فهذه من النصائح القيمة التي كنا نسمعها من الشيخ مرارا وتكرارا، حتى الذين كانوا يعني يتكلمون على الشيخ يقول: يا إخوانا نحن نطلب العلم، ونعطيهم ملطاما على الطريق. يقول: نعطيهم ملطاما على الطريق، وفعلا يجعل لهم ليلة يسجل لهم شريط المبتدعة ونحوهم، اجعل لهم ليلة يسجل لهم شريط في التحذير من المقالات، من الحزبيات، من المذاهب المخالفة للسنة، شريط وينتشر ويجعل الله فيه الخير والبركة. قال ونحن نطلب العلم، نطلب العلم ولا نذهب نتهاتر مع العوام، وليش قلت كذا، وليش قلت كذا، ليش فعلت، ليش كذا، إلى آخره، يضيع الوقت بغير فائدة. بارك الله فيكم. على كل من كفاه الله مؤنة الرزق فليحمد الله وليقبل على شأنه، يقبل على طلب العلم طلب إقبالا كليا. ومن ابتلاه الله بطلب الرزق، يعني ما عنده من يعينه حيث أنه يتفرغ، فليسدد وليقارب، سدد ويقارب، ولا يجعل الوقت كله للدنيا. الدنيا ما تكمل، الدنيا يا إخواني ما تكمل، لكن يطلب الدنيا بما يعني يعف نفسه ويصون وجهه، وماذا يأتي بحاجة أهله وأولاده من الرزق الحلال الطيب، ويجعل له وقتا لطلب العلم. بعض الناس ما شاء الله موفق، يعني يسعى بعد الرزق من الصباح إلى الظهر مثلا بموتور أو سيارة، أو يشتغل عاملا يعني بناء، أو مثلا سباكة أو نجارة أو إلى آخره، وجاء الظهر وحضر له درس من الدروس. كم سيكون الدرس بعد الظهر؟ ما فيه نص ساعة، ما فيه نص ساعة. وهكذا ذهب وتغدى وارتاح له وصلى العصر وحضر درس العصر حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة، في الغالب أن درس العصر يكون قصيرا إن كانوا في مركز علمي، فالطلاب يحتاجون إلى الانصراف إلى الدروس الخاصة، فيجعل لهم درس خفيف في كتاب معين. وإن كان يعني المستمع من طلاب الدنيا ما عنده مثلا ما ليس طالب علم، أيضا استمع له الدرس حق 10 دقائق وانصرف بعد حاله، اشتغل إلى قبيل المغرب ثم يحضر بين المغرب والعشاء. يعني طلب العلم ما أخذ منه ساعتين، طلب العلم لم يأخذ منه ماذا؟ ساعتين، والباقي كله للدنيا. هذا من التوفيق، هذا يا إخواني من التوفيق لمن ابتلاه الله بطلب الرزق، يعني ما عنده من يساعده ويكفيه مؤنة الرزق. فليسعى، فليسعى وليطلب الرزق وهو رافع الرأس. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يقول: لولا مهنتي لتمندلوا بي، يعني استعملوني كالمنديل الحكام. كان عزيزا بمهنته يشتغل، والحكام يطلبونه بأن يكون جليسهم وأن يعني يفتيهم بما يريدون وكذا، فهو معرض عنه وعنده شغلة، عنده شغلة، عنده عمل، يا ماذا يكتسب منه. وكان يقول: لولا مهنتي هذه لتمندلوا بي، أي الحكام تمندلوا بي، معنى استعملوني كالمنديل، كالمنديل يعني فيما يريدونه. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. ومن درس التفسير، من درس التفسير أخذنا في آخر يوم تفسير سورة الكوثر، انتهينا من سورة الكوثر، ونأخذ في هذه الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى تفسير السورة التي تليها، وهي سورة الكافرون. وكما هي العادة نذكر لكم مقدمة تعريفية في بداية كل سورة، فنقول: وبالله نستعين، سورة الكافرون، سورة الكافرون سورة مكية في قول الأكثرين، سورة مكية في قول الأكثرين، وبعضهم حكى الاتفاق على أنها مكية، وهذا الاتفاق ليس بصحيح، ففيه خلاف. بعضهم قال إنها مدنية. قال ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير: وهي مكية بالاتفاق في حكاية ابن عطية وابن كثير، وروي عن ابن الزبير أنها مدنية، انتهى. وقال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره سورة الكافرون: وهي مكية في قول ابن مسعود والحسن وعكرمة، ومدنية في أحد قولي ابن عباس وقتادة والضحاك، انتهى. انتهى من تفسير القرطبي. وعلى هذا فليس متفقا عليه أنها ماذا؟ مكية. ويكفي أن يقال إنها ماذا؟ مكية في قول الجمهور أو الأكثرين، مكية في قول الجمهور أو قول الأكثرين. الفائدة التي بعد هذه: عدد آياتها وكلماتها وحروفها. آيات هذه السورة ست آيات، ست آيات، وكلماتها 26 كلمة، وحروفها 94 حرفا. وذكرنا لإخواننا فائدة معرفة عدد آيات السورة، عدد آيات السورة. بعض الأحاديث يكون فيها مثلا ماذا فضل معين بعدد معين، مثلا من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، من قام بعشر آيات لم يكتب ماذا؟ من الغافلين. فإذا عرف الشخص أن سورة الكافرون مثلا ست، ضم إليها سورة ماذا؟ قل هو الله أحد، هذا إذا أراد أن يقتصر على ركعة، قل يا أيها الكافرون، ويقرأ معها قل هو الله أحد، صار المجموع 10 آيات، 10 آيات. فإن قرأ دون العشر قصر عن العدد المترتب عليه الأجر، ما دام قد جاء تحديد العدد فالأجر مترتب على هذا العدد، على هذا العدد. وهكذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الظهر بنحو 30 آية، بنحو 30 آية. سورة الفجر 30 آية، سورة ماذا يعني تبارك 30 آية، وهكذا وهكذا. الفائدة التي بعد هذه: تسميتها، تسمية هذه السورة. سميت هذه السورة بسورة الكافرون لأن الله تعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يخاطب الكافرين بأنه لا يعبد ما يعبدون من الأصنام والأوثان، قائلا له: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وتسمى أيضا سورة المنابذة، تسمى أيضا سورة المنابذة، يعني ينبذ لهم دينهم ولنا ديننا، وسورة الإخلاص، وسورة المقشقشة، المقشقشة بمعنى المزيلة، المزيلة لماذا؟ للشرك. مقشقشة بمعنى تبرئ صاحبها من الشرك كما سيأتي معنا. فالقشقشة الإزالة، يقال يعني قشقش فلان من مرضه، بمعنى أزيل عنه مرضه. قال ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير: سورة الكافرون عنونت هذه السورة في المصاحف التي بأيدينا قديمها وحديثها، وفي معظم التفاسير سورة الكافرون، عنونت في أعظم في معظم التفاسير بسورة ماذا؟ بسورة الكافرون، بإضافة سورة إلى الكافرون، وبثبوت واو الرفع في الكافرون على حكاية لفظ القرآن الواقع في أولها. سورة الكافرون. ووقع في الكشاف وتفسير ابن عطية وحرز الأماني سورة الكافرين، سورة الكافرين بياء الخفض في لفظ الكافرين بإضافة سورة إليه، أن المراد سورة ذكر الكافرين أو نداء الكافرين. وعنونها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه سورة قل يا أيها الكافرون. قال في الكشاف والإتقان: وتسمى هي وسورة قل هو الله أحد المقشقشتين، لأنهما تقشقشان من الشرك أي تبرئان منه. يقال قشقش إذا أزال المرض. وتسمى أيضا سورة الإخلاص، فيكون هذان الاسمان مشتركين فيكون هذان الاسمان مشتركين بينها وبين سورة قل هو الله أحد، يعني كل واحدة منهما يقال لها سورة الإخلاص، لأنها فيها إخلاص العبادة لله والتبرؤ من الشرك. نعم، ما عليه، وسيأتي معنا. التوبة تسمى المقشقشة. قال وقد ذكر في سورة براءة أن سورة براءة تسمى المقشقشة لأنها تقشقش أي تبرئ من النفاق، فيكون هذا مشتركا بين السور الثلاث، فيحتاج إلى التمييز، يحتاج إلى التمييز لما يقال المقشقشة أي سورة تعني، لأنه اسم مشترك. وقال سعد الله المعروف بسعدي عن جمال القراء أنها تسمى سورة العبادة. وفي بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي صاحب القاموس تسمى سورة الدين. بصائر ذوي التمييز، هذا في التفسير للفيروز آبادي، انتهى من تفسير ابن عاشور. الفائدة التي بعد هذه: موضوع هذه السورة، هذه السورة كما تقدم معنا سورة مكية، وهي سورة البراءة من عمل المشركين والإخلاص في العمل لله تعالى. هذه السورة وضعت الحد الفاصل النهائي بين الإيمان والكفر وبين أهل الإيمان وعبدة الأوثان، فحينما طلب المشركون المهادنة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا إلهه سنة، نزلت السورة تقطع أطماع الكفار الرخيصة وتفصل النزاع بين فريقي المؤمنين والكافرين إلى الأبد. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخرها. الفائدة التي بعد هذه: فضل هذه السورة. قد ثبت في فضلها عدة أحاديث، فمنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، تعدل ربع القرآن، وكان يقرأهما في ركعتي الفجر. رواه أبو يعلى بإسناد حسن، والطبراني في الكبير واللفظ له. وقال الشيخ الألباني رحمه الله صحيح لغيره. هذا الحديث الأول أنها تعدل ربع القرآن. ومنها من الأحاديث في فضلها ما جاء من حديث نوفل ابن معاوية الأشجعي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله جئت لتعلمني شيئا أقوله في منامي. قال اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الألباني. وعلى هذا فهي من أذكار النوم. ومنها ما جاء عن الحارث ابن جبلة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أقوله عند منامي. قال إذا أخذت مضجعك من الليل فاقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الألباني. وعلى هذا فقراءتها عند النوم جاء عن صحابيين، جاء عن صحابيين، عن نوفل بن معاوية الأشجعي وعن الحارث بن جبلة رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. ومن هذه الأحاديث في فضلها ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بها وبصورة قل هو الله أحد في أربعة مواضع، بل في خمسة مواضع. الموضع الأول في ركعتي الفجر، الموضع الأول في ركعتي ماذا؟ الفجر. والموضع الثاني بعد في ركعتي المغرب البعدية، في ركعتي المغرب البعدية. والثالث في الوتر، في الركعة الثانية وماذا؟ والثالثة. والرابع بعد ركعتي الطواف، كما في حديث جابر عند مسلم. والموضع الخامس عند النوم، فجاء الحث على قراءة قل هو الله أحد في حديث مستقل، وقل يا أيها الكافرون في هذا الحديث. وعلى هذا فقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون من أذكار النوم، تقرآن في أذكار ماذا؟ في أذكار النوم. وعلى هذا جمع بين هاتين السورتين في هذه الخمسة المواضع، بعد ماذا؟ في ركعتي الفجر القبلية ولا البعدية؟ ها؟ ما فيش بعدية، ها؟ طيب في ركعتي الفجر، ما في إلا قبلية عندنا، انتبهوا، انتبهوا من المغالطة. والثاني في ركعتي المغرب البعدية، هكذا ولا القبلية؟ البعدية. والموضع الثالث، في الوتر، والرابع بعد ركعتي الطواف، والخامس عند النوم. هذا يعد في فضلها هذا الأمر، وهو ملازمة قراءة هذه السورة في هذه المواضع يدل على فضلها، تخصيص هذه المواضع بهاتين السورتين يدل على فضلهما. الفائدة الأخيرة في هذه المقدمة سبب نزولها، لا نعلم لهذه السورة سبب نزول صحيح، وعلى هذا فهي من النزول الابتدائي. ويذكر كثير من المفسرين أن سبب نزولها أن المشركين طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعبد آلهتهم سنة، وهم يعبدون إلهه سنة، فأنزل الله قل يا أيها الكافرون. هذا السبب لم يثبت، ولكنه مشهور، لم يثبت بحديث صحيح بسند صحيح، ولكنه مشهور. قال ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير: أغراضها وسبب نزولها فيما حكاه الواحد في أسباب النزول وابن إسحاق في السيرة، والواحد يذكر الثابت وغير ماذا؟ وغير الثابت. بعضهم يذكر لكل آية سبب نزول، ولكل سورة سبب نزول، وسبب النزول محدود، سبب النزول الثابت ماذا؟ محدود في أحاديث معلومة. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالكعبة فاعترضه الأسود ابن عبد المطلب، الأسود ابن المطلب ابن أسيد والوليد ابن المغيرة وأمية ابن خلف والعاص ابن وائل، وكانوا ذوي أسنان في أقوامهم أو في قومهم، فقالوا يا محمد، فقالوا يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد سنة وتعبد ما نعبد سنة، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فقال معاذ الله أن أشرك به غيره، فأنزل الله فيهم قل يا أيها الكافرون السورة كلها. فغدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المسجد الحرام وفيه الملأ من قريش فقرأها عليهم، فيئسوا منه عند ذلك، يئسوا منه عند ذلك. قال ابن عاشور: وإنما عرضوا عليه ذلك لأنهم رأوا حرصه على أن يؤمنوا، فطمعوا أن يستنزلوه إلى الاعتراف بإلهية أصنامهم. وعن ابن عباس: فيئسوا منه وآذوه وآذوا أصحابه. قال ابن عاشور: وبهذا يعلم الغرض الذي اشتملت عليه، وأنه تيئيسهم من أن يوافقهم في شيء مما هم عليه من الكفر، من الكفر بالقول الفصل المؤكد في الحال والاستقبال، وأن دين الإسلام لا يخالط شيئا من دين الشرك. انتهى من تفسير ابن عاشور. هذا مشهور، هذا مشهور في كتب التفسير، أن سبب نزول هذه السورة هو هذه القصة، أن المشركين طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعبد آلهتهم سنة، وهم يعبدون إلهه سنة، فيكونوا قد اشتركوا في العبادة، فنزلت هذه السورة: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخره. هذا ماذا يا إخواني؟ هذه مقدمة في التعريف بهذه السورة. ومن الطرائف التي يذكرها المعلمون، يقولون يختبرون الأولاد الصغار بماذا؟ بقول يا أيها الكافرون. الأولاد الصغار يقال له اقرأ، يعني سمع غيبا قل يا أيها الكافرون، فيبقى يقول: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهكذا، يعني بدون يزيد في الآيات. بعض المعلمين يختبرون الطلاب يعني إتقان الحفظ بصورة الكافرون فكثير من الأولاد يكثر من لا أعبد ما تعبدون ما يجد لها مخرج، يعني يزيد ماذا في هذه لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. بارك الله فيكم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، والحمد لله رب العالمين.